بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء اليومي والمتجدد خلال أيام هذا الشهر الفضيل. أيها الأحبة، إن من المعاني العظيمة التي دعا إليها الإسلام ورغب فيها الإحسان إلى الجار، فلقد عظم الإسلام حق الجار وأعلى من قدره وأوصى بالإحسان إليه، فقد قرنه المولى عز وجل بعبادته. يقول الحق سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. وقد حض النبي صلى الله عليه وسلم على العناية بالجار، فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فيخبر صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام كان يكثر عليه الوصية بالجار، حتى حسب صلى الله عليه وسلم أنه سيخبره بتوريث الجار لجاره. والجار أيها الأحبة هو الذي يجاورك أو يقرب سكنه من سكنك، سواء كان مسلما أو كافرا، برا كان أو فاجرا، صديقا كان أم عدوا، محسنا كان أو مسيئا، نافعا كان أو ضارا. وقد تعددت أقوال أهل العلم في حد الجوار، ولعل الأقرب في ذلك أن هذا الأمر راجع إلى عرف الناس، فما تعارف عليه الناس أنه داخل في حدود الجوار فهو من الجيران. وليس الجوار كما يظن البعض بالسكن فقط، بل يشمل ذلك الجوار في العمل والسوق والدراسة وغيرها. وقد أعطى الإسلام حقوقا كثيرة للجار ينبغي العناية بها، وقد أرجعها العلماء إلى أربعة أصول رئيسية. الأصل الأول وهو كف الأذى، وهذا من أعظم حقوق الجيران. والأذى وإن كان حراما بصفة عامة لكل شخص، فإن حرمته تشتد إذا كان متوجها إلى الجار. والأذية للجار تكون بأي صورة، كالتطاول عليه بالبنيان أو إيذائه بالأصوات المرتفعة أو غيرها. وقد حذر الإسلام من أذية الجار أشد التحذير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، أي شروره وغدره. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أن فلانة تصلي الليل وتصوم النهار وفي لسانها شيء تؤذي جيرانها، قال صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي في النار. وقيل له أن فلانة تصلي المكتوبة وتصوم رمضان وتتصدق بالأثوار وهي قطع من اللبن الجامد وليس لها شيء غيره ولا تؤذي جيرانها، فقال صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة. أما الأصل الثاني من حقوق الجيران فحمايته وستره وصيانة عرضه، وهذا من آكد الحقوق له، فبحكم الجوار قد يطلع الجار على بعض أمور جاره، فينبغي أن يوطن الإنسان نفسه على ستر جاره، مستحضرا أنه إن فعل ذلك ستره الله في الدنيا والآخرة، أما إن هتك ستره فقد عرض نفسه لجزاء من جنس عمله. يقول الله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. أما الأصل الثالث من حقوق الجيران وهو الإحسان إلى الجار، فقد حض النبي صلى الله عليه وسلم على الإحسان إلى الجار وإكرامه ورعاية حقه. ففي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وعند مسلم فليحسن إلى جاره. ويقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وأقرب الجيران بابا أحقهم بالإحسان. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. أما الأصل الرابع من حقوق الجيران هو تحمل أذى الجار، فقد أوصى الإسلام بأن يتغاضى المسلم عن هفوات جاره، ولا سيما إذا صدرت من غير قصد وجاءه معتذرا مبديا الندم. فاحتمال أذى الجار ومقابلة الإساءة بالإحسان من أسمى الأخلاق وأرفعها. وقد ورد عن الحسن رضي الله تعالى عنه قوله: ليس حسن الجوار كف الأذى، حسن الجوار الصبر على الأذى. وإن واقع كثير من الناس ليشهد بقصور شديد في أداء هذا الحق، حتى وجدنا أن بعض الجيران قد لا يعرف اسم جاره الملاصق له، فكيف بإعطائه الحقوق التي بينها لنا ديننا الإسلامي الحنيف؟ ونحن أيها الأحبة في شهر الخيرات والبركات، شهر الإحسان والصلات، فليسأل كل واحد منا نفسه: هل قام بالحقوق التي أمرنا الإسلام بها تجاه جيراننا؟ أم أننا ننتظر من جيراننا أن يقدموا لنا هذه الحقوق؟ فلنراعي حق جيراننا ولنحفظ وصية نبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك. أسأل الله تعالى أن يعيننا على فعل الخيرات وأدائها على الوجه الذي يرضيه عنا. وإلى لقاء قادم بإذن الله مع وقفات أخرى مع هذا الشهر الكريم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.